السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا اليوم العلمي هو آخر لقاء، آخر لقاءاتنا في الدورة العلمية المنعقدة للدرب، والذي نثني خيرا على إخواننا الذين قاموا بها واستضافونا، فنسأله سبحانه أن يجعل ذلك ذخرا لهم في الآخرة، وأن ينفع بما درسنا وتعلمنا من الكتب الماضية والتي شرحت، كتاب أصول السنة لإمام أحمد وكتاب الطهارة من كتاب العمدة. ونحن نلج في آخر اللقاء، في آخر لقاء في هذا اليوم، وهو شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. قال الله تعالى في كتابه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فإن من علامات أهل الضلال والأهواء والبدع أنهم ليصدوا الناس عن الحق يتبعون ما تشابه في العلم من القرآن، حتى يصدوا الناس عن المعنى الحق المراد للرحمن. وأعظم ما يجهد الشيطان في صد الناس عنه بالشبه والتلبيس هو التوحيد. وذلك أن الشيطان توعد فقال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم لكي يصد الناس عن شكر رب العالمين بالتوحيد. فأعظم ما يشكر العبد ربه على نعمة خلقه وسلامة أعضائه أن يوحده، ولا يشرك به شيء. فلما علم الشيطان أن هذه الغاية من خلق الإنسان أراد معاندة الشريعة على أوج صور المعاندة، وهي أن يلبس على الناس في باب توحيد رب الناس، فيذكر لهم من الشبهة التي تمنع من الانقياد للتوحيد، ما يصدهم عن سبيل رب العبيد. فانبرى هذا العالم الجليل الحبر الكبير الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لبيان زيغ تلك الشبهة التي يسميها ربما أعداء الله أدلة، وهي أوهى، بل هي كبيت العنكبوت، لأنه ليس هناك أوهى من بيت العنكبوت. لو كان هناك أوهى من بيت العنكبوت لضرب الله به مثلا، لكن نقول كبيت العنكبوت، حجج متهافتة كالزجاج إذا تكسر فلا تجد له قوام. عباد الله، إن طريقة أهل العلم حمل المتشابه في القرآن على المحكم، وهذا ما جهد أن يصنعه الشيخ في هذا الكتاب العظيم. فلنشرع الآن في القراءة من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. وكنت أعزم على أن أقدم مقدمة، لكن لضيق الوقت ونظرا لأني على سفر، فأثرت أن أجعل أطراف هذه المقدمة أثناء الشرح وأدمج ذلك في الشرح حتى يسعنا الوقت لإتمام الكتاب كاملا إن شاء الله في هذا اليوم. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، البسملة يأتون بها العلماء كالبخاري ومسلم وكل من صنف في السنة، لأنهم يعتبرون أن مصنفاتهم هذه كالرسالة لهداية الناس، فيقيسونها برسالة النبي لملوك الأرض كهرقل، فإنه كان يصدر ذلك اللهم صل عليه بالبسملة، وذلك كما روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله، أو قال رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. ومعنى بسم الله، الباء هي حرف جر لكن ذكرت لمعنى وهو الاستعانة أو التبرك، والجار والمجرور بما أن ثم حرف جر بدأ به بسم الله متعلق بمحذوف، إما أن يقدر اسم مؤخر أو فعل إيش مقدم، فعل مقدم أخذا من قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اسم مؤخر كقوله بسم الله مجريها. ويقدر المحذوف بحسب الحدث. فإذا جئت مثلا لتقرأ القرآن فتبسمل فتقدر ذلك الفعل قائلا: أقرأ حال كوني مستعينا أو متبركا بكل اسم لله. والمفرد إذا أضيف يدل على العموم كما قرر السعدي، فقوله بسم الله يعني أستعين بكل اسم أو أتبرك بكل اسم لله. الاسم هو الذي يدل على المسمى، خالد، محمد، والله علم على الله، وهو من الأسماء يا عباد الله التي لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، فأسماء الله على قسمين. انتبه، قسم خاص مثال الله، الرحمن، الصمد، الخلاق، الرب، السيد، كما قال لا تقول السيد فإن السيد هو الله. فهذه الأسماء خاصة برب الأرض والسماء، لا يجوز لأحد أن يتسمى بها. ولذلك يخطئ بعض إخواننا في نجد أو غيرها عندما يكون عندهم سائق اسمه عبد الرحمن فيحذف التعبيد فيقول رحمن تعال، غلط غلط، لأن الرحمن اسم خاص بمن؟ بالله. كالصمد والخلاق والرب. ويقال هو اسم الله الأعظم، لكن لم أحفظ دليل على ذلك، بل جاء في مخرجه بعض السنن لعله أبو داود أن النبي سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد، توسل لله بالتوحيد. وهذا يندر من يصنعه من الناس، يقل من يتوسل بالتوحيد هو أعظم شيء، يعني بما أني أعتقد يا ربي فيك ذلك فأنجز لي مهمتي. وأعظم ما توسل به من عمل الصالح التوحيد، وأعظم ما أمر الله بنا به. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. ثم يسمي حاجته أو كما جاء فقال، فسمعه النبي فقال لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، بأني أشهد أنك أنت الله لأن أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. قال دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا إيش دعي به أجاب. الرحمن والرحيم كلاهما اشتق من الرحمة، والرحمة هي الشفقة وهي صفة لله، فالله له رحمة تليق بجلاله ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فالرحمن ينظر في هذا الاسم إلى الصفة وإلى العموم. والرحيم ينظر فيها إلى الفعل، وهو إيصال الرحمة لمن شاء من عباده، كقوله وكان بالمؤمنين رحيما. فيكون التقدير عندما تقرأ في مثل هذا الكتاب فرضا أتبرك أو أستعين بكل اسم لله ذو الرحمة الواسعة الرحمن وذو الرحمة الواصلة يعني لعباده المؤمنين، فإنه رحمته لهم بإيصال العلم لهم وإنجائهم من الفتن وغير ذلك. اقرأ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة.
نعم. اعلم، يؤتى بهذه الجملة في بداية كلام العلماء لجذب انتباه السامع، لجذب انتباه السامع ليتفرغ قلبه عن كل شيء في وقت الخطاب إلا عن سماع خطاب ذلك المتكلم. اعلم يعني ليدرك ما أقوله لك على وجه يطابق الواقع، وهذا يتطلب شدة الانتباه. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، لكن إدراكا جازما، وله مراتب. للإدراك عفوا مراتب، قد لا يدرك الشخص الشيء فيعترف بذلك فيقول ويكون في يدخله إلى حجرة مظلمة ويشير له عمود ولا يرى، يقول ما لون هذا العمود؟ ما يدركه لأنه ظلام، يقول هذا العمود؟ يقول نعم ما لونه؟ فإذا كان جهله بسيط يضيع لأنه ما أدرك، وهذا هو الجهل البسيط، يقول لا أرى لا أعلم، فهذا جهل بسيط وهو عدم الإدراك الكلية. الجهل المركب يدعي إدراك الشيء لكن على وجه ليس هو عليه، نقول ما لونه؟ يقول لونه أبيض وهو في الحقيقة أسود، فادعى علمه، فهذا الجهل المركب. وأكثر الناس من الجهال يتكلمون بإيش؟ بهذا النوع من الجهل، من الجهل والمركب، يظنون الشيء الذي يذكرونه علم وقول العالم هو الجهل، مثل ذاك الذي أنكر على جابر فيما رواه البخاري صحيح أن جابر صلى وقد علق ثيابه على المشجب، وهي مجتمع عصا يوضع عليه الأردية ترتكز على الأرض، وضع رداءه عليها، فأنكر على هذا العالم الجليل بجهل بسيط ولا مركب. قال ما هذه الصلاة يا جابر؟ صلي رداءك معلق، احمل رداءك عليك وانت تصلي. شوف يعلم جابر بن عبد الله، فقال إنما صنعت ذلك ليقتدي به الجهال أمثالكم، وفي رواية ليقتدي بأحمق مثلك. قال ابن حجر الفتح وإنما زجره ليتأدب العامة فلا يتطاول على العلماء وينكر عليهم من غير بحث ولا سؤال، فينبغي أولا يبحث قبل أن يتهجم العالم، كما ترون في الصحف كيف يجرون على شيخنا صالح البوزان وغيره بلا علم، هذا يسمى جهل مركب. فقال ليقتدي به الجهال أمثالكم، أي أصحاب الجهل إيش؟ المركب، لأنه ظن الشيء على غير واقع، أنه لا يجوز الصلاة هكذا، وجاب بي أنه لا يجوز وأنه لا علم عنده. الرابع الوهم. الوهم يدرك الشيء، يرى أنه من بعيد جاء شخص عنده قرينة لكنها مرجوحة أنه زيد، ولكنه عمرو، يقول هذا زيد والله زيد، أدرك الشيء لكن الضد ضد ما قال هو الراجح، وما قرره مرجوح، فيسمى وهم. إدراك الشيء على ضد راجح وهم، لأنه ما ذكره مرجوح، هذا وهم. الثالث إدراك الشيء بضد مرجوح والراجح ما قاله يسمى ظن. ولا ذكر في القرآن، نعم الثالث الأخير إدراك الشيء مع احتمال متساوي لا مزية لأحدهما الآخر وهو الشك. في القرآن عير أهل الكتاب أو المشركون، لأنهم قدموا الظن الذي هو بمعنى الجهل أو بمعنى الشك وليس بمعنى الاحتمال الراجح. قال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وإلا الظن الراجح علم من العلم، ألم يقل الرب فإن علمتموهن مؤمنات؟ فسمى الظن وهم المعلوم المهاجرات لا يعرف أنهن مؤمنات إلا بالقرائن والسؤال، فسمى الظن علم، فدلنا غلبة الظن تسمى علم. وإنما يعير الشك، فقال يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءوا من ربهم الهدى، فقرن بين الهوى والظن فمعناه أنه ضد العلم وهو الشك أو الجهل أو الوهم. رحمك الله، أي أفاض الله عليك من رحمته. إذا استجاب الله فأفاض الله على العبد من رحمته، ماذا يحصل له؟ أنت دعا لك شخص دين صالح عالم، قال الله يرحمك يا ولدي، الله أكبر على الكلمة هذه، ما أحسنها. فإذا استجاب الله لدعاء هذا الصالح في كبر الشيخ عبد الوهاب، نحمد الله اجتماع نقرأ كتابه وقال رحمك الله ونسأله أن تشملنا دعوته، ذلك الرجل مبارك الصالح العالم الجليل المجاهد الإمام الكبير، أي أفاض الله عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من معذورك. ما هو مطلوبك؟ أن تكون سعيد، أن تكفى، تنجو من الفقر والمرض في الدنيا، تنجو من مذمة الناس إلى آخر، هذا مطلوب. والمحذور هذا المذروب، نعم هذا المطلوب، والمحذور أن تنجو من محذورك من عذاب جهنم من الشقاء، فيغفر الله حين لك ما مضى ويوفقك لما استقبل إذا حصلت الرحمة عليك. فمن آثار ذلك أن يدلك الله على شيخ سنة تدرس عنده، هذا من رحمة الله بك، تكون صدقت قبل الله صدقتك فأتحفك سبحانه وتحفت بشيخ سنة تفهم منه العلم، وكنت من قبل ما تفهم كثيرا، فيكون من رحمة الله بك، ثم يرحمك للعمل بما سمعت. وأرحم العبد مثل أن يدل على العلم، فهو أعظم مطلوب. قال أن التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد، وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحد. والمعنى الشرعي ما قاله هو إفراد الله بالعبادة، أي نفي الشريك عن الله أثناء التعبد له بجعله فرد لا شريك له، كما يقول الملبي أو كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر فأهل بالتوحيد، فهذا يدل على التوحيد ذكر في الحديث، وكذلك ما رواه البخاري في صحيح من حديث معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أي يفرد الله بالعبادة في الحج، يفرد الله بالعبادات الظاهرة ويفردوه بالعبادة الباطنة. إفراد الله بالعبادة الظاهرة كإيش؟ كالصلاة والطواف والذبح، والباطنة كالخوف والرجاء والرغب والرهب، عملا بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات، ويدل على ذلك كلمة التوحيد الشهادة، فإن فيها لا إله هذا نفي إلا الله إثبات، وهلم جرى. قال تعالى وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، قال تعالى واعبد الله ولا تشرك به شيئا، قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فدل ذلك كله على أنه لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. فالنفي المحض الحاد، كأن تقول لا إله، والإثبات المحض لا يدل على التوحيد، إذ أنه سيكون كمفهوم اللقب. يقول جاءنا اليوم في درس الفجر محمد، حضر محمد، هل يعني أنه لم يحضر غيره؟ لكن لو قال لم يأتي إلا محمد يدل أنه لم يحضر إلا غيره. فكذلك إذا قلت الله إلهنا، هل يلزم من ذلك أنه ما يكون إله إلا هو؟
لا يلزم.
لكن لما قال وما من إله إلا الله، وقال وإلهكم إله واحد، وقال لا إله إلا هو، دل على الحق. إذن الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر، فالإثبات مع النفي في كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل على الحصر، حصر العبادة وإفراد الله بها سبحانه وتعالى. والسؤال لماذا الشيخ قال هو إفراد الله بالعبادة مع أن التوحيد ثلاث أقسام؟ هذا قسم منها، قسم منها فقط هو إفراد الله بالعبادة، فلماذا قال هنا؟ إفراد الله بالعبادة. الأخ اللي بالخلف صحيح، كان ممكن أن يقول والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإفراده بأفعاله وإفراده بأسمائه وصفاته، هذا صحيح، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للتوحيد ولقيهم في مكة كما خرجه الإمام أحمد في المسند من حديث من؟ ديلي الديلي، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها لا يفتر، نسأل الله أن يغفر لنا عجزنا وكسلنا، شوف كيف الراوي يقول لا يفتر، اللهم صل عليه، من دون أوكلت عليه الوظيفة أنه يد أنه مرسول للناس، مرسل للناس، يقول الراوي يرى في السوق ومكة ربما ذاك الوقت حر ويذهب هنا ويذهب هنا من غير فتور في الدعوة، اللهم صل على محمد، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فدعوا لتوحيد الإلهية بقوله قولوا لا إله إلا الله، فلماذا لم يدعوه بتوحيد الربوبية؟ لأنهم آمنوا به مجملا، وأن الخصومة وقعت بينه وبينهم في هذا التوحيد. فجاء الشيخ في كتاب خشن الشبهات في تعريف التوحيد ليقرر هذا، فعرف التوحيد بإفراد الله بإيش؟ بالعبادة. وإلا فهناك تعريف أعم للتوحيد، فقسمه العلماء إلى قسمين وبعضهم إلى ثلاث بالاستقراء، فاستقروا آيات على جنس واحد في المعنى في التوحيد فقالوا هو التوحيد إلهية، وكذلك آيات أخرى على معنى متحد لا جنس واحد، فقالوا الربوبية وآخر صفات، أو قالوا هو التوحيد العلم الخبري والتوحيد الإرادي الطلبي، أو تعريف آخر المعرفة والإثبات والقصد والطلب. القصد والطلب يقصدون به الألوهية، العلم الخبري أو المعرفة والإثبات يقصدون به الربوبية والأسماء والصفات. ولا مشاهد من السلعات فتوحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة، ويدل على هذا قوله تعالى وإلهكم إله واحد، إذ سمي ألوهية من التأله، والتأله هو التعبد، ويذرك وإلهتك كما في قراءة أي يذرك وعبادتك. فمعنى الألوهية مأخوذ من هذا، ولذلك قال إلهكم إله واحد وقال لا إله إلا هو، فهذا توحيد الإلهية، إفراد الله بالتأله أي التعبد، هو توحيد العبادة. الثاني ويدل عليه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الثاني توحيد الربوبية هو إفراد الله بما له من أفعال مختصة به كالخلق الرزق تدبير الأحياء والإماتة والملك، ألا له الخلق والأمر، دليله تبارك الذي بيده الملك. الثالث الصفات هو إفراد الله بما له من أسماء وصفات، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولكن الشيخ خص التوحيد بإفراد الله بالعبادة، فحينئذ هل يكون الشيخ قصر في تعريف التوحيد؟ كلا، كما نقول الرسول نفسه ما قصر لما قال الناس في سوق مكة زود المجاز قولوا لا إله إلا الله تفرع، ما قصر، أفرد الله إيش بالعبادة. لما أول الخصومة وقعت فيه، ثانيا لأن توحيد الإلهية يتضمن الربوبية والصفات، فإذا أيقنت أنه لا معبود حق إلا الله فذلك متضمن أن هذا الذي عبدته وحده له كمال الربوبية، له كمال الصفات. فاستغنى بهذا التوحيد الأم والمقصد والإرادة الطلبي عن ذكر المعرفة والإثبات والعلم الخبري رحمه الله بالعبادة. العبادة ما تعرفها؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. تعرف شيخ الإسلام في كتاب العبودية وذكرت له تعريف أخرى، لكن في نفس معنى هذا التعريف، فهي طاعة الله بحسب ما أمر على الوجه الذي أمر سبحانه وتعالى. والتأكيد على ذلك بالثواب، وقولنا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه يخرج من العبادة التعبد لله بالبدع، لأن البدع لا يحبها الله. قال الله تعالى قل آه الله هذا لكم ما تذكرون، وقال كل بدع ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدع ضلالة كل ضلالة في النار. فحينئذ هذا التعريف ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يدعوك إلى التدقيق في العبادة قبل فعلها. أردت مثلا أن ترمي الجمرات، أترمي الشاخص الجدار هذا أم ترمي بقصد أن ينزل في الحوض؟ فإذا قلت سأرمي ورميت الشاخص، الآن يقال لك سأرمي يبدو أنك عملت الله على جهل. قال هو كذلك، لكن إيش أفعل؟ كل الناس يفعلون. فقل له حينئذ ما دليلك على أن هذا الوجه الذي فعلته من ضرب الشاخص بناء الرمي وأنه من مستحبات الرمي أو شروطه محبوب إلى الله؟ لأنه كان في عبادة الآن، فالرمي عبادة، فلابد أن تعرف أن يحب الله أن تضرب الشاخص أولا أم يحب الله أن يكون مقصودك النزول في الحوض. فهذا التعريف ذكر شيخ الإسلام يدعو العبد ليش؟ لإصلاح أمر العبادة، وأنه لا يعبد الله إلا بإيش؟ بما شرع، لأنه قال يحبه الله. المحبة لله كيف تعرف؟ بأن يكون العبادة عليها دليل، لأن أمر غيبي ما يعرف الله هذا يحبه ولا لا. فإذا عبدت الله على جهل لم تكن عبادة، لأن العبادة لا تثبت بالشك ولا بالجهل، تثبت بالعلم. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة وليس للتمويه. فلا يصلح إذن أن يأتي الحاج ويقصد برميه الشاخص، لأن لم يكن شاخص عهد النبي، وإنما وضعت الحكومات القديمة لأجل بيان موضع الرمي والعلامة عليه، لا لأجل يرمى كما وضعت قديما إيش الخط الأسود لبيان علامة بدء الطواف، فرتبوا عليه أنهم لا يبدون الطواف إلا من عنده، ورتبوا على الشاخص أن لا يصح الرمي إلا به. حتى وجدت في عهد الشيخ بن باز شخص أخذ الميكروفون وكان فيه شيء من التساهل من سنين، حيث تساهل هذا الرجل أخذ السيارة وفيها ميكروفون وما أدري من عينة على كل حال، فكان يتجول حول الجمرات ويرفع صوته وأنا شاهد. يقول شروط الرمي اسمع شرطان، أن يضرب بالشاخص، ثانيا أن ينزل بالحوض حجر، وإذا نزل بالحوض من غير شاخص باطل. فلا بد يتفنن قيس الزوايا، يضرب تنزل، ضرب نزل بالحوض باطل. فذهبت اشتكيت لشيخنا بن باز وقتها، قلت إن هناك من يفتي حول الجمرات يا شيخ، أن شروط الرمي شرطان، أن يضرب بالشاخص ثم ينزل الحوض. الشيخ تعرفون عنده غير على الدين سبحان الله، وامتعض على الكلام عن رب من غير علم، كره ذلك جدا، فقال كم رقم سيارته؟ بيعاقبه بيعزره بما يستطيع، اللهم ارحمه واغفر له. الشرط ما يلزم من عدم العدم، ما الدليل انه شرط؟ وهذا ذكرني بإمام مسجد ليس بعيد عن منطقتكم هذه، درست في مسجده شهور، وإذا به يفجأني في تفصيلات تشبه تفصيل هذا الرجل بغير علم. فيقول إن الجوال إذا كان على الموسيقى وضرب في جيب المصلي وهو يصلي، فإن حصل منه هذا التشغيل الذي يحدث فإنه على قسمين، إما أن يكون العيار على الموسيقى فهذا حينئذ وقع في الشرك، وإما أن يكون العيار على وضع الهزازي فيهز الثنجيب يهزه، فإذا حصل فقد هز القلب والتوحيد نسأل الله العافية. ولكن لم يفصل فيذكر إن كان صامتا إيش يحدث. فعلى كل حال القول على الله بغير علم يقول ابن القيم أعظم من الشرك، لأنه شرك وزيادة، نعوذ بالله من القول على بغير علم. وما أشرك مشرك إلا بالقول على بغير علم، لما قال ابن الأوثان أو صوروا صورة الصالحين بغير علم، ثم قال لهم الشيطان اعبدوها باكم كان اعبدوها بغير علم. فالقول على بغير علم كل أصل كل بلية، نسأل الله العافية، خاصة في الشرك والعقائد. ولا تثبت العبادة إلا بدليل. قال ابن تيمية رحمه الله: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. خذ هذه القاعدة، أي عبادة، يقول شيخ الإسلام، أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. وإذا احتمل النص الذي تثبت به العبادات فاختار من الاحتمالات ما وافق أصحاب رسول رب الأرض والسماوات، كما قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق. فجئت إلى المسجد النبوي تريد أو حاك في نفسك أن تدعو الله عند قبر رسول الله، أو رأيت رجل يدعو الله عند قبر رسول الله، فقلت له: لماذا تدعو هنا؟ الإمام مالك يقول: يكره الدعاء عند قبر النبي. قالوا: في موضع آخر قال: هو بدعة. وإذا بالرجل يقول: إيش مالك؟ الله قال في كتابه: ادعوني ادعو الله تضرعا وخفيا ودون الجهل من القوم. ما قال هنا ولا هنا، أنا بدعوه هنا. فبما درست من أصول أحمد إيش تقول لهذا؟ هل الصحابة خصوا قبر النبي بالدعاء؟ بل الحسن وجد إنسان إذا أراد أن يدعو يأتي فرجة في قبر النبي ويدعو فيها، فاستدل عليه بالإنكار بحديث: لا تجعل قبري عيدا. فلم يخص الصحابة قبر النبي بالدعاء، على أن كثير من أهل هذا العصر أول ما يسلموا على النبي وعلى بكر وعمر وش يسوون؟ وأنا أعتب على إخواننا هناك من الهيئات، ما هو؟ أنه عندما يشوفه يدعو يضرب على منكبه فينظر: أحسنت، جزاك الله خير، إيش يريد منه؟ القبلة. فإيش يظن المسكين ذا؟ أنه أصل الدعاء صحيح، ولكن المشكلة مالك يقول الدعاء عند قبر النبي بدعة لم يثبت على الصحابة، وفي موضع قال: أكره ذلك لأنه لم يرد. فكان ينبغي عليه يقول: دعاء يا أخي جائز، يتحرك في أي مكان في الأرض، ولا تخصه إلا بدليل كالملتزم كالملتزم. هذا كلام الإمام مالك رحمة الله عليه. طيب، أرسله الله إلى قومه لما غلوا. نعم، قال هنا نعم، أرسله الله إلى، اقرأ.
قال رحمه الله: وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم.
هو دين الرسل، التوحيد دين الرسل، ما الدليل على دين الرسل؟ قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما أوحى الله إليه بالدين، إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدل أن التوحيد دين الرسل كلهم. ويدل عليه الحديث الذي خرجه لعله بعض أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، أيوة، وشرائعهم شتى، دينهم ما هو؟ التوحيد. ويدل عليه قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وآخرهم النبي كان يقول لأهل مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإبراهيم من قبل: إن براء منكم كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. فهو دين الرسل الذي أرسلهم الله. ما الفرق بين الرسل والأنبياء؟ الرسل جمع مفرده إيش؟ رسول. وجاء في الفرق بينهما اختلاف العلماء، لكن أحسن ما سمعت في هذا أن الرسول من أرسل إلى قوم وهم مخالفون له، أما النبي أرسل لكن إلى قوم موافقين له. ما الدليل النبي يرسل كالرسول ويرسل بشرع لكن لقوم موافقين له؟ قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فقال في النبي أرسلنا، فدل أنه يرسل لكن بشرع موافق. مثاله آدم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: آدم رسول مكلم. ونوح، عفوا، آدم نبي مكلم ونوح رسول، لأنه قال: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. هل كانوا موافقين أو مخالفين؟ إذن هو رسول، لأنه قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الآيات: الذي أرسلهم الله به إلى عباده سبحانه وتعالى. عباد الله إذا أطلقوا لا يعني المسلمون، فيدخل فيهم حتى الكفار، بل قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا. فهو ينبغي أن يتذلل لله بالطاعة فيكون عبدا له. وهو لما كان تحت قهر الله حتى لو كان كافر فهو عبد له، لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذنه. وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك الشيخ محمد قال: أرسله إلى عباده، لأن العباد الذين أرسلهم كفار فسمهم عباد، فلا تقول العباد يعني مسلمون، لا، يدخل فيه الكافر والمسلم. فلا يصلح أن تقول: ليش ما تذهب لعباد الله هؤلاء تدعوهم؟ تقول عباد الله هذول كفار. اي نعم، حتى لو كانوا كفار يسموا عباد الله. فلا يتوهم من معنى عباد الله انهم يعبدون الله ويوحدونه، فهم ذليلين لامر الله، ارادوا ابوا ام ارادوا. فاولهم نوح: إنا أوحينا إليك كما أوحينا لنوح والنبيين من بعده. فنوح أول رسول أرسله الله في الأرض، أرسله سبحانه إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. أول شرك ظهر في الأرض عباد الله بسبب الغلو في الصالحين، وصورة الغلو كانت أو بدأت بالبدعة، فإن الغلو تعريفه هو مجاوزة الحد في التعبد، وكذا في الثناء. فجاوزوا الحد في هؤلاء بإيش؟ كان الحد فيهم أن يحبوهم ويتبعوهم بالحق فقط، هذا حد الصالح أن تتأسى به في الخير. الغلو فيه أن تتعلق به حتى تعتقد أنه إذا مات يسمع دعائك، وأنه يمكن أن تتبرك بريقه، وأن له علم كعلم الله. هذه مجاوزة الحد في الدين فيما يتعلق بعباد الله الصالحين. وقد نهى النبي عن الغلو فقال إياكم والغلو في الدين. متى قالها؟ في الحج سبحان الله، لما التقت له ابن عباس الجمرات وهي أكبر من الحمص وأقل من البندق، فقال بمثل هذا فرموا وياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فغلوا سبحان الله، صار يرمون اسمه هذا الجمرات بالحسر الكبير بالنعام، اللهم صل عليه. طيب، فالغلو إما يكون في الرجال كقوم نوح كيف غلوا فيهم، إيش الوجه اللي غلوا فيه؟ أنه لما ماتوا واستغل الشيطان محبتهم لهم قال ابنوا لهم، صوروا لهم أوثان وسموها بأسمائهم وجعلوهم مجالسهم، فولد الحب هذا الزائد غلو، ما هو أن يبتدعون فيهم ويتعلقون بهم لدرجة أن يصوروا لهم تصاوير، هذا غلو. الآن أنت عندك كاميرا، تصويرية، جاء شيخ يلقي عليكم دورة علمية أو يصلي معكم، فحدثت نفسك، قال تحدث نفسك حديث، صوره وحط صورته في المكتب، كل ما تغفل طالع في صورة الشيخ وقال القرآن تنشط. هذا النداء رحماني ولا شيطاني؟ ليش؟ صورة بالغلو فيه، غلوت لدرجة أنك تبغى صورته تقربا إلى الله معك في المكتب، كل ما غفلت طالع فيها تقوم تقرأ قرآن، تقوم تسبح، تذكر ما عليه من نشاط، تدعو إلى الله. كذلك فعل الشيطان، استغل حب قوم نوح لهؤلاء الزهاد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. قال ابن عباس كما في صحيح البخاري أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها بمجالسهم. هذا الآن غلو ابتداع. فلما تنسخ العلم عبدت، فدل أن الغلو في الصالحين أو غلو في الدين ينقسم إلى قسمين، منها ما هو بدعة ومنه ما هو كفر وشرك. البدعة كالشيء اللي فعلوه في المرحلة الأولى، وشو؟ تصوير الصور لهم، هذه بدعة، والبدعة قنطرة الشرك. الشيطان يصطاد الناس بشبكته البدعية ليوقعهم في الشرك برب البرية، فأول ما يدعو الغلو بالغلو بالبدعة كما فعل قوم نوح، ثم يدعوهم ليش؟ للشرك. يقول للمتهافتين هؤلاء العامة الدهمة تمسحوا بالحجر الأسود مقام إبراهيم بركة، ثم يقول أن هذه البركة مستقلة منه فيقعهم في الشرك الأكبر في الربوبية. يبدأ معهم بالبدعة ثم يستدرجهم ليش؟ يجعل عبد يدعو عند قبر الرسول، بعد فترة يقول الرسول ترى يسمع دعاءك فادعوه. ذلك قال الشيخ عبد الوهاب باب التغليظ على من عبد الله وخصص العبادة يعني عند قبر رجل صالح، فكيف من عبده؟ ويكون الغبور في عبادات كغلو الخوارج، حيث بلغ بهم الغلو في العبادة إلى أنهم كفروا الفاسق. طيب، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى ذكرنا قصتهم، وهذه القصة فيها رد على من قال لا داعي لدراسة التوحيد، وهذا المقدم اللي كنت أرد في هذا المجلس أن أذكرها لكم، أن كثير من طلبة العلم جهد في التوحيد وقال لا داعي له، وخاصة وجد في دعاة السوء من يزهد في التوحيد، حتى قال الشيخ عبد الوهاب في عهده وقولهم هذا التوحيد قد عرفناه، يعني لا داعي لدراسته. وذلك أنكر شيخ العلامة صالح الفوزان على سلمان العودة قوله أنه يمكن أن يعرف التوحيد كل هذا في 5 دقائق، فقال الشيخ رادا عليه التوحيد 5 دقائق، الحديث 5 أخرى، التفسير 5 أخرى، الفقه 5، وإذا به عالم يعني في 20 دقيقة. ما شاء الله العافية. وسبب التزهيد في التوحيد الشيطان يريد من الناس أن ينصرفوا عنه بزعم أنه سهل ومعروف حتى لا يدرسوا ليقعوا في الشرك، هذا من تلاعب الشيطان تلبيسه. ولذلك أنا أقول في كلمات كنت أتجول بها بعض المساجد في هذا الباب، أولا أقول كتاب التوحيد كم باب؟ نحو 63 باب. وروى الدارمي في مسنده بل في سننه عفوا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الربا 70 باب والشرك بالله مثله. أبالله عليك، هذه الأبواب الكثيرة كلها ذكرها ابن مسعود في أبواب الشرك، يمكن أن تعرف في 5 دقائق؟ ولذلك مثل هؤلاء تسألهم لشهدوا في التوحيد متى يكون الشرك أكبر في الألوهية في الخوف، متى يكون في المحبة شرك أكبر المحبة، متى يكون في الرجاء شرك أكبر؟ فإذا قالوا لا ندري فقل لا أنتم دريتم ولا جعلتم الناس يدرون، جهدتم في التوحيد. لا إله إلا الله. وآخر رسل محمد، ويدل على أنه آخر الرسل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. القديانية قالت خاتم بمعنى جيلة، ويؤسفني أن رجلا لي أخ قال كان يعرفه وأصبح قادياني، ومثله لابد يبلغ عنه السلطات. ليش؟ راسلوه القديانية في الشبكات أظن في الإنترنت وقالوا ما عندكم دليل أهل السنة أنه ما بعد الرسول النبي إلا هذه الآية خاتم النبيين، وخاتم هنا بمعنى جينة. فانظر، قالوا تريدون أهل السنة كتاب السنة، نعطيكم كتاب السنة، خاتم هنا بمعنى جينة وليس خاتم بمعنى آخر. فأيش تصنع مع هؤلاء؟ تقول لهم إيش؟ هل قرأ هذه الآية السلف الصحابة؟ نعم. هل قالوا أن خاتم معنى زينة؟ لا. فهاك رأس السلف النبي كما عند أبي داود قال سيكون بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد. فتلوت على الرجل هذا متأثر بهذا صاحب القديان، قال هذا صحيح؟ قلت نعم، كأنه قال اكتبوا لي وكذا. ليش؟ لأنهم أوهموه أن هذا هو تفسير الآية. كما ذكرت لكم لأصحابكم من قبل، قابلنا رجل من الشام وين بالتوعية بمطار جدة، فكان مشرك مسكين يدعو الرسول، وكانوا يلقنونه الشرك في الشام، يقولون له يجوز دعاء الأولياء. ليش؟ قال الله تعالى ابتغوا إليه الوسيلة. فقلت له لو أريتك كلام السلف في تفسير الآية ما معنى الوسيلة ترجع؟ قال نعم. فسبحان الله فتحت له صفحة أريته كلام المفسرين ابن عباس افتقدت وسيلة عن الطاعة فرجع عن الشرك. فهذا من تلاعب علماء السوء بالناس، تلاعبوا بها. مسألتنا هذه كيف تلاعبوا؟ مسألتنا هذه وش مسألتنا؟ ها؟ خاتم النبيين كيف تلاعبوا؟ لعبوا عليهم قال خاتم معنا زينة، مثل الخاتم الآن مو زينة باليد، هذا معنى خاتم النبيين زينة النبيين. لكن لما تلوت هذا الحديث على الرجل هذا المتأثر بالقديانية اللي قالوا أحمد مرزا غلام قدياني نبي بعد النبي ولا مانع أن يكون نبي وهو نبي، لأن النبي لأن الله أخصم قال إيش في هذا، ولكن رسول الله خاتم النبي ما قال إيش آخره، قال خاتمهم يعني زينتهم، فلا مانع أن يكون بعد النبي نبي. فجاء هذا الحديث قاسم في الظهر السنة مفسر القرآن ما قال إيش سيكون من بعدي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي إيش بعدي لا نبي بعدي. وجاء واحد خبيث عندنا في جدة منشورات ارسلها من المدينة فقه هذا انه في حديث يقول نبي بعدي، فايش سوى الخبيث؟ اي صور اوراق كثيرة مما وزعها في جامعة جدة وبدأ النساء يغترون به. النساء من اجهل كما جاء كلام جوزي قال اجهل مجتمع النساء الا برحمة ربي، يعني مما يهتم بالعلم لانهم يشتغلون يعني بالفساتين وقيل وقال يهتمون بالعلم الا قليل. تشوفون انتم معدل حضور الدورات مثلا من الرجال اكثر من النساء الكثير، تعرفون هذا، فيكون عندهن جهل عظيم. فوزعت هذه الاوراق في جامعة جدة، ما هي متضمنة دعوى النبوة من رجل اسمه محمد بن عبد الله. القيم على مسجدنا في جدة مسجد بلال أتاني بالأوراق، نظرت إذا به يدعو لنفسه أنه نبي ويجب أن نؤمن به، الله أكبر سيكون 30 دجال كذبون يزعمون النبي، فلعله هذا منهم. أخذت الأوراق وجلست مع بعض المشايخ اتصلنا بهم، اتصلنا بهذا بحاط رقمه يعني في الورق، فتظاهرت اني يعني عجمي انا يعني وفي ابو انت في كذا في نبي ابغى من ذير حاطه ولده ولد صغير على كل حال مصفات من شك فيه ما يعطي احد من طمان لي اخذه وكلمه. فصورت نفسي صورة الجاهل فما شعرت اللي اعطاني اياه، قال قلت له أنت النبي كيف آتيك وكيف يعني، صورت نفسي بمنظرة بصورة من اهتم بالموضوع. فقلت أنت نبي؟ قال نعم أنا محمد بن عبد الله. قلت محمد بن عبد الله اللي بتكون في حجرة عائشة؟ قال نعم. قلت يعني هو بتفوق؟ قال بعثت. شف ما سمى نفسه غير، ليش؟ لأن إذا وجهه للسنة بحديث نبي بعدي يقول محمد بن عبد الله لا نبي بعده. شف خبث كيف. قلت ليش بعثت؟ قال بعثت لأصلح عقائد المسلمين. والمشايخ يسمعون مسجلون لأن بنرفع الأمر للحكومة، طبعا مشغلين على السبيكر يسمونه المكبر عفوا. طيب كل نبي يبعث له برهان، ما برهان رسالتك؟ قال في 4 شيت عندك، اقرأ الورقة الرابعة اللي عندك. قلت يعني يكون نبي ما يحفظ آياته؟ قال أنت شيطان، وقفل في وجه السماعة. شوف أنا الآن شيطان لن يصد عن سبيله، فجعلني مجلس أبي جهل. حصروا المشايخ كلماته وكتبنا شهادة وذهبت لقصر الأمير خالد الفيصل بجدة، والمشايخ جلسة مع الأمير الله يجزاه خير. أعطيتي أول ما شاف الأوراق قال نجيبه، فعلا ما كان ساعات إلا جابوه. في المدينة كان يسكن، رفع الأمير خالد الفيصل لوالي المدينة، والي المدينة قبض عليه. ذهبت إلى أمير المدينة بشرني قال قبضنا عليه وقبلت رأسه فرحا بهذا. المهم أن أذكر لكم كيف خبث هذا الرجل الذي استوعب حجة أهل السنة عندما يجينا اسم مثلا زيد يقول لا النبي قال لا نبي بعدي، فلما كان ذلك كذلك قال أنا محمد بن عبد الله بعث من حجرة عائشة خلاص. فماذا يكون الرد عليه حينئذ؟ عمل السلف أيضا. أبو بكر الصديق ماذا قال؟ لن يجمع الله لك بين إيش؟ ها؟ موتتين. لما جاء قبله هي الموتة ولا ترجع. فذلك أنكر على عمر لما قام عمر يقول لا من قال أن محمد مات اخترطت بسيفي، هو ذهب إلى ربه يكلم وبيرجع. فرد أبو بكر بقوله ومحمد الرسول قد خلف من قبل الرسول فإن مات وقتل. قال فكأنما أسمع أول مرة ورجع. إذا صار إجماع أنه لا يمكن أن تجعل له موتتين فهذا أبلغ رد على هذا المزعوم أنه محمد بن عبد الله بعث من قبر عائشة مرة أخرى ليصلع عقائد المسلمين. ولا شك أن الحكم الشرعي في ادعاء النبوة ما هو ضرب العنق، نسأل الله العافية. اقرأ.
الله وآخر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين.
نعم، قد أحسن الإمام بهذه المقدمة، فإنه يرد بها على المشركين المعاصرين له من أول وهلة. فإن عباد البدوي والحسين والسيد زينب وعبد القادر الجيلاني وقاضي الحاجات وغيرهم ممن يعبد الأضرحة ينكر على أهل التوحيد اللي يسمونهم وهابية قائلين أنتم تزعمون أننا مشركين ونحن نحج ونصلي ونضحي ونتصدق ونذكر الله، وتقولون المشركين ونحن نتوسل لهؤلاء الصالحين بالذبح والنذر والدعاء ليقربونا عند الله عن زلفة فيسمع الله دعاءنا. نحج على دين محمد، نصلي على دين محمد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله ونقول أشهد أن محمد رسول الله. فالجواب لأول وهلة. قال الشيخ محمد الوهاب كسر صور الصالحين، من هو النبي؟ كسرها متى؟ في فتح مكة، وكان يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوق. في ثلاث أصنام، كان ثلاث أصنام رئيسة وهي اللات والعزى الأخرى، والباقي إلى 300 صنم، إلى 360 صنم صلى الله عليه وسلم توابع أو دونها. كسرها في فتح مكة، قال أرسله إلى ناس يتعبدون. شوف أرسل محمد أو أرسله الله إلى ناس يتعبدون يحجون يتصدقون يذكر الله كثيرا، ولكن هل نفعهم يعني هذا؟ فقد كانوا يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إليش؟ إلى الله، نريد شفاعتهم مثل عندهم مثل الملائكة وعيسى ومريم وناس غيرهم من الصالحين. فهذا الوجه أراد به الشيخ أنكم مثل كفار قريش، فإن كفار قريش كان عندهم عبادات، إذا أنتم عباد عندكم مثل الحج، العمرة، الأضحية، الصلاة، فهم كانوا عندهم عبادات مثل الحج. فروى أبو داود أنهم كانوا يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي قد القدر، فيتم فيقول إلا شريك لك تملكه ملك، فيقول نعم إلا شريك لك تملكه ملك. وهم كانوا يقولون أن نجعل لات العزة وسائط بيننا وبين الله، ومع ذلك لم ينجيهم عند النبي من الشرك، فقاتلهم النبي ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله، ولم ينجيهم أنهم كانوا يتعبدون أو كانوا يجعلون الوسائط هذه لله ويقول نريد الله، لأن التوسيط هذا وهو قوله في توسيطه يا ولي الله اشفع لي يا لات يا عزة شرك نفسه، تعبد غير الله. فلو سماه شفاعة، لو سماه توسل، في الأخير يؤول أمره إلى الشرك الأكبر. وأنتم بقولكم يا بدوي يا حسين آل أمركم للشرك الأكبر، حتى لو قلتم توسل أو لو قلتم نريد من الله إلى آخره، فإنهم كانوا يعبدون ليس أصنام، حتى تقولوا إنهم ضالون، كانوا يعبدوا أشياء مثلكم، يعبدون عيسى ويعبدون الملائكة، ومع ذلك حكم عليهم بالشرك. فليس معنى أنكم أنتم تعبدون صالحين وهم يعبدون أصنام أنهم يكونوا هم المشركون وأنتم الموحدون، أنتم سواء، لأن الله نهى عن الشرك كله، سواء عبادة صنم أو وثن أو عبادة صالح نبي ملك إلى آخره، لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. اقرأ. فبعد
قال رحمه الله: فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، أيصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا للنبي المرسل، فضلا عن غيرهما.
نعم. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيه إبراهيم. إبراهيم قال الله سبحانه وتعالى فيه إن إبراهيم كان أمة حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، فأراد يجدد لهم دين إبراهيم الحنيفية. الحنف هو الميل، وملة إبراهيم هي الملة الحنيفية، سميت ذلك لأنه مال بها عن الشرك للتوحيد. فبعث النبي يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، لأن الله قال في القرآن لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ويخبرهم من هذا التقرب الاعتقاد مع حق لله. ليش مع حق لله؟ لا، توحيد الربوبية ملزم لتوحيد إيش؟ الألوهية. فما أنكم تعتقدون أن الله خالق رازق مدبر وحده مالك، فيجب أن تصرف العبادة له وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فإذا العبادة حق محض لله، لأنه وحده الخالق، وحده الرازق، وحده المدبر، وحده الذي هو بكل شيء عليم والذي على كل شيء قدير، فينبغي أن يكون وحده المعبود. فالعبادة حق محض له، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. نعم. اقرأ.
قال رحمه الله: وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره.
نعم. أشعرت أن الشيخ محمد الآن رد على ثلاثة شبه لهم، سمي لي إياها. من يسمي لي إياها؟ ثلاث شبه على المشركين المعاصرين له، فما هي؟ تأمل ما قال وعدوا معي. الشبهة الأولى زعمهم أنهم بما أن نحن عباد الأضرحة يعني بدوي وحسين وسيد زينب ونفيسة نصلي ونحج ونصوم فنحن موحدون. فقال كانوا هم أولئك يحجون ويتصدقون وكانوا يدعون غير الحي القيوم فسماهم يعني الله مشركين، فما ينفعكم عبادتكم ما دامكم صرفتم العبادة لغيره. هذا واحد. عد الثانية وينها؟ الثانية مثل عيسى ومريم حتى لا يقولوا أصنام، أولئك يعبدون أصنام نحن نعبد أولياء. وجاوب عليهم إيش؟ أن حتى أولئك كان منهم من يعبد عيسى والملائكة ومع ذلك ما قبل منهم وعد ذلك شرك. الثالث أن توحيد الربوبية لم يدخلوا في الإسلام، فهم كانوا يعتقدون أن الله خالق وحده رازق وحده وما يدخل في الإسلام هذا، لأن ما أفرض الله بإيش؟ بالعبادة. أرأيت لأول وهلة ما فعل الشيخ؟ أي نعم أكمل.
قال رحمه الله: فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا.
ماذا يريد الشيخ؟ وإذا أردت الدليل على أن هؤلاء الذين قاتلهم الرسول يشهدون بهذا، يريد أن يصل ليش بهذا الشيخ؟ أن توحيد الربوبية الذي أنتم تعتقدونه يا عباد البدوي، فإذا قيل لكم أنتم مشركون لكم تدعون البدوي تدعون الله، يقول لا نحن نعتقد أن الله رازق وحده، نعتقد أن الله ينزل المطر وحده، نعتقد أنه يضر وينفع وحده، إيش نقول لهم؟ وأولئك كانوا كذلك يعبدون يعني يعتقدون الربوبية حق مجبلا ولا ينسلتم من خلق السماوات والأرض يقول الله، ولم يدخل ذلك الإسلام. فهي أدلل لكم يقول الشيخ الوهاب أن أولئك كانوا كذلك يفعلون، يؤمنون بالربوبية ولم ينجيهم فيدخلوا في مسمى الإسلام لمجرد الإيمان به. فلا بد أن تأتوا إذن أنتم بالألوهية تريدون الله العبادة، فخذوا الأدلة على أنهم كانوا كذلك حتى يبين لهم الشيخ أنه لم ينفعهم وأنهم كانوا كذلك ومع ذلك لم ينفعهم. اقرأ.
فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم.
وقوله: قل لمن الأرض ومن
يعني ما معنى الآية؟ قل يا محمد لهم من يرزقكم من السماء والأرض أي يملكم أما يملك السمع والأبصار، هذه ذكرها ربوبيات ولا لا؟ الخلق الرزق. فإذا كنتم تفردونه في هذا لأنهم سيقولون الله، فيلزمكم أن تتقوني في إيش؟ في ألوهيتي لأنكم تقيتموني في ربوبيته، فلازم الربوبية أنكم أفردتم الله بالخلق الرزق الملك الإحياء التدبير أن تفردوه بإيش؟ بالعبادة. قال أفلا تتقون يعني تتقوني في ألوهيته كما زعمتم أنكم تتقوني في ربوبيته تقولوا أنا وحدي الخالق. نعم.
وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.
نعم. وهذا مثله. نعم.
وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد.
إذن هذا عندكم الآن واضح في قوله: فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا يعني توحيد الربوبية واعتقاد الله خالق ورزق وحده ولم يدخلهم التوحيد الذي دعاهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم في التوحيد يعني التوحيد الإلهية ولم يدخلهم في الإسلام، دل أن مجرد اعتقاد عباد البدوي الحسين ونفيس وسيد زينب اعتقادهم الربوبية لا ينجيهم فيجعلهم مسلمين إذ أنهم لم يوحدوا الله فيه ألوهيته، والدليل لم يدعو البدوي يدعو الله. فلا يدفعهم ذلك كما لم يدفع كفار قريش مع كون بعضهم كان يعبد عيسى في زمنهم وكان يعبد الملائكة ويقول بنات الله إلى آخره. وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، هذا اللي جحدوه اللي يسميه العامة إيش في زماننا؟
الاعتقاد
أكمل.
قال رحمه الله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى.
ماذا رأى؟ هل أظنهم حتى وإن كنتم تقولون لا يدعو أصنام؟ كفار قريش يدعو أصنام تعذبهم الله خلدهم في النار وسمي شرك عمله. نحن ندعو أولياء لهم جاء عند الله، فالرد واضح. قال كان فيهم من يعبد اللات وهو رجل صالح، ومع ذلك ما استثنى الله في الشرك لما قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فسماهم مشركون مع بعضهم أنه كان يدعو اللات، ما قال إلا من كان يدعو اللات فليس مشرك، فدل أن حتى لو عبد صالح يسمى مشرك حتى يوحد الله العباد. مفهوم هذا؟ نعم.
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وكما قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء.
وعرف يعني معطوب عليه يتحقق أن الرسول قاتلهم على هذا الشرك، يعني شرك العبادة، ودعاهم لإخلاص العبادة لله وحده، يعني يقصد بالعبادة وحده الله، وما أمر اللي يعبد الله مخلصين له الدين، كما قال: لا تدعوا مع الله أحدا. أحد هذه نكرة في شيء نهي، وهذا أم الأدلة في الرد على المشركين المعاصرين، إنهم قالوا لا ندعو أصنام ولا أوثان، ندعو صالحين مقربين عند الرحيم الرحمن. فنقول لهم: نهاكم الله عن كل ذلك. فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكر في سياق نهي تدل على العموم. فلا تدعوا، إذن النص العام هذا: حجرا ولا مذرا ولا شجرا ولا غارا ولا ضريحا ولا ملكا ولا صالحا ولا مرسلا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنظر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله.
وتحققت أن الرسول قاتلهم ليكون الدعاء كله لله. ليش؟ وش كان الدعاء عندهم؟ بعض لله، متى؟ وإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم البر إذا هم يشركون. فقاتلهم ليدعوا الله في الرخاء والشدة، ولا يكون الدعاء لله، لأنه للعباد حق محض لله، هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المدبر وحده، هو المالك وحده، فينبغي أن يكون هو الإله وحده ولا يعبد غيره. والدعاء عباد الله في اللغة هو النداء، وبالاصطلاح كما عرفه السهسواني في كتاب صيانة اللسان أو صيانة الإنسان، هو نداء لغائب مقرون مع طلب. فهذه صورة الدعاء، التعبد الذي صرفه لغير الله شرك. فحينئذ لو سمعت خطيب جمعة يقول: رضي الله عنك يا أبا ذر، فهل تنصرف من الجمعة تكلم صاحبك تقول: اليوم أشرك خطيبنا، دعا ميت هو أبو ذر في قبره فقال رحل رضي الله عنك يا أبا ذر، أتصفه بالشرك؟ ليش؟ لأنه لم يقرنه بطلب. قال ابن تيمية: وهذه عادة العرب، يتكلمون عن الغائب كأنه حاضر، هكذا يقول: رحمك الله يا جدي، ما كنت أكثر ما تحب هذه الأكلة، يجوز لك، ما ناديت جدك وأقرنت بطلب فقلت يا جدي ايش فعلي عند الله أن يغفر، هذا شيء أكبر، أقرنت بطلب فجعلت له قدرة لا تليق إلا بالله، وذلك دعوته وهو غائب. ولذلك نقول في صلاتنا: التحيات لله، والسلام عليك أيها النبي، فلا نشرك ما قلت يا نبي الله شأننا عند الله أن يقبل تحياتنا، ما شأننا. وذلك بالأمس أشوف ابنة لي صغيرة لقطت من بنات الجيران لعلها عند خوفها قالت يمه وتفعل يا بنتي، أنه تقدير محذوف أنقذيني، هذا شرك من أم غائب عنها الآن. فقولي يا الله. ولذلك أحد الروافض في حج العام الذي قبل الماضي لعله، المهم أحدثني شخص أنه حاصل جحام عند الدمرات، فلما اشتد الخطب وخشي على نفسه الموت قال يا علي. هذه كلمة علي فيها فعل محذوف تقديره أنقذني، فهو نداء مقرون مع طلب، هذا هو الشرك الأكبر. فإذا كان خبر أو نداء غير مقرون مع طلب ولم أعتقد أنه يسمع فهو ليس بشرك، فهذا تفعله أنت. تقول الله يرحمك يا أبوي كنت تحب هذا، وأنت تعتقد ما يسمعك القبر ولم تقرنه بسؤال، فلا يسمى شرك. والذبح هو إراقة الدم، يعني التعبدي إراقة الدم تعبدا لله وخضوعا له وتعظيم للمذبوح. يعني فإذا كان الله فهو عباده المطلوب، إذا كان لغير على الوجه فهو شرك في الذبح. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ما أنا ذبح. ومن الذبح ما هو بدعة، ومن الذبح ما هو واجب، ومن الذبح ما هو سنة مستحبة، ومن الذبح ما هو محرم. الذبح الواجب ما هو؟ الهدي للتمتع، جيد، هدي تمتع ذبح واجب. الذبح المستحب العقيق، فأحب أن ينشف عنه. الذبح الذي هو محرم، ذبح محرم ما هو؟ سميته محرم أبيك فيه ذبح شرك أكبر، هو انتهينا من صرف الذبح لغير الله. ذبح واجب، ذبح مستحب، ذبح خلينا نقول بدعي. ما هو ذبح بدعي؟ أن يذبح ذبحة مستقلة لله من غير أن تكون أضحية، من غير أن تكون إيش؟ عقيقة، من غير أن تكون هدي تمتع. فيأتي كما يسبح في السبيحة مطلقة، ويجوز السبيحة مطلقة لورود ذلك، لكن ذبحة مطلقة ما ورد. لابد في الذبحة أن تكون مقيدة بنذر، بإيش؟ بعقيقة إلى آخره. فلا تأتي بعشر أشياء تذبح لله 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 مطلقة، ما ورد. أعطيك مثلا، إيش رأيك في إنسان، أنا شفته بالطائف، كنت أنا جنبي كذا وهو ساجد، وقل مثلا سجد 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 سجد، فتسأله إيش هذا؟ يقول من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة. قلت السجدة المطلقة هكذا لم تأتي، السجدة في مواضع، ما هي؟ تلاوة، شكر، صلاة، سهو، لكن سجدة سجدة فتسبيحة مطلقة سبحان الله سبحان الله لم تأتي. كذلك أتي بعشر أشياء أذبحها ذبح مطلق لله 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 لله، إما تقول لذب ها، إما تريد ذبحها لتوزع إيش؟ لحمها للفقراء، يعني اللحم الفقراء مو ذات الذبح، ذبح وسيلة توزيع الفقراء، فذبح مطلقة ما جاءت لله. نعم، كما سجدة مطلقة ما جاءت لله. طيب، وإما ذبح يكون حرام إذا كان شرف عنده ثلاث ضيوف فيذبح لهم ثلاث أشياء، ذبح ذبح ذبح، يقول كل ضيف له شاة والباقي يقول برميه. أعوذ بالله. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. نعم، اقرأ. والنذر كله لله، وكذلك النذر منه ما هو شرك، والاستغاثة منه ما هو شرك، كالدعاء وهو دعاء غير الله يكون شرك. إذا قلت يا ولي الله اشفع عند الله شرك، إذا بحت غير الله تعظيما شرك، إذا نذرت لغير الله شرك، أن النذر عبادة، واشتغلت غير الله شرك، وجميع أنواع العبادة كلها لمن؟ لله. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام،
الله أكبر،
وأن قصدهم الملائكة والأنبياء الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا،
هذا كله واضح أكثر.
لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار
ما معناها؟
لا معبود،
معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وخطأ أن تقول لا معبود إلا الله، لأن هناك آلهة عبدت غير الله لكن بباطل، لا بد أن، ولا تقول إلا لا معبود، يعني هذا في معناها حق إلا الله، ولا تقول لا خالق إلا الله. أنكر المتكلمون هذا النوع من التوحيد، وقال التوحيد هو الربوبية، ولذلك قال أول واجب على المكلف ما هو؟ النظر في الكون، أول شيء الربوبية. هذا بعض، النبي قال أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله. ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، وليس معنى لا خالق إلا الله؟ ما الدليل؟ من يحفظ الدليل؟ نعم، ذلك بأن الله هو الحق، وأن، لكن ما هو واضح عندي، ما الدليل أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق الله؟ هكذا لو قلت لي ما الدليل على أن الله هو الحق وأن الذين يعبدون الباطل، قل هذه الآية، لكن ما الدليل على أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ أنت في فرق بينه ولا؟ طيب ها، أمر الله تعالى ما جبت، لأنك ودك أنك تجيب لي أن الرسول قال هذا المعنى أو الصحابة مثلا. أي يقول أخوكم يعني لعله العرب، النبي بعث العرب أقحاح يتكلمون لغة القرآن ولا؟ فلما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أن الإله معناها إيش؟ المعبود، وأنه يدعون لتوحيد العبادة، فأنكروا ذلك، فقالوا أجعل آلة إله واحدة إن هذا بشيء عجاب. فدل أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. أنتم كيف الدليل؟ هذا شاق الشيخ حمد وهذا الدليل. نعم يقرأ.
قال رحمه الله: والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله البراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
رأيت كيف ساق الدليل على من لا إله إلا الله هكذا؟
فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد.
إذن في موضع آخر قال: والكفار الماضون أحسن أو أسهل شركا من المعاصرين، المعاصرين أشد كفرا. ليش؟ للماضين لما أدعاهم النبي الكلمة عرفوا معنى لا إله إلا الله، ومن المعاصرين لا يعرف معنى لا إله إلا الله. قال فلا خير في قوم لا يعرفوا معنى لا إله إلا الله، هم يقولون لا إله إلا الله ويحجون لله ويذبحون للبدوي والحسين. لو عرفوها، لو عرفوا أنه توحيد العبادة لما فعلوا، فدل أنهم لا يعرفوها، فلا خير فيه. فكيف؟ نعم.
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
وإذا كان واحد إخواني، أظن إخواني متأثر بهم، أخذني بالسيارة وقتها ما كنت أعرف إخوانية ولا صغير كنت، كما كنت أعرف، فذكر لي عن مغامرات شخص يقول أسلم على يديه 27,000 شخص في العالم. هذا كان يبدو جاهل بهذا الكلام اللي قال الشيخ، وأنهم بعضهم يعتقدوا أن مجرد التلفظ بها يكفي عند الإسلام ولو لم تعرف معناها. كيف 27,000 أو كيف 30,000 أسلم؟ يقابل شخص في المطار أو نشرب القهوة سوا، كيف حالك أنت في البلاد شوي؟ مش طبيعي تقول لا إله إلا الله، لا إله الله، لا إله إلا الله، لا إله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بس السلام عليكم، أسلم على يدي. وجد الثاني استطيع تقول لا إله، لا إله إلا الله، ياباني صيني، فأول ما يقولوا له مجلس قهوة في مجلس هذا يحسبه مسكين حزيرة أو كلمات بالقاطع صعبة، فإذا قالها فاز. أول ما يقولها يكون عنده من جنس تلك المرة اللي قال صفني، قال في خلية طالق، وقالت وقع الطلاق، فهو لا يدري معناها. الشيخ محمد يقول لابد يعتقدها ويعرف معناها، لا مجرد لفظها. فكان هذا الجهول ما يعرف هذا المعنى، يطوف بالأرض وكل ما لقي أحد يقدر تقول يا هاي سمعني. نعم، وجاني مبشرا بالفتح. هذا السيارة معي قالوا أسلم عليه 60,000، وعندهم الأرقام هذه مهمة لكي التكتيل هذا، 70,000 أسلم على يديه وبالجاليات. كيف يقول لبطقهم كلهم بلا إله إلا الله؟ عرفوا معناها؟ ما هم شيء يعني قالها. فأنكر الشيخ هذا الكلام، بلا بد أن يعرف معناه، وأن معناها لا معبود حق إلا الله اعتقادا، وليس مجرد تلفظ بها يكفي. فقول الذي حتى يقول أي بلسانهم ويعتقد بقلوبه، وليس يقول بمعنى بألفاظها فقط. نعم أكلم.
قال رحمه الله: فالحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله.
هذا كلمة تكلمين. نعم. نعم.
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
الله أكبر. أي والله. نعم.
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
هذا يدل أن الشرك أعظم ذنب عصي الله بعلى وجه الأرض، لأنه الذنب الذي لا يغفر حتى يتوب العبد منه، وسوى من الذنوب ما سوى من الذنوب تحت الأشياء. فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا فيه رد الخوارج من جهة، لأنهم قالوا المعاصي كالزنا شرك أكبر كفر، فيقال ويغفر لذلك من يشاء ويتسمى شرك. نعم.
وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسول من أولهم إلى آخرهم، الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. أفادك فائدتين.
أيوة.
الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير
منه. افرح بما وفقك الله له من الإسلام والقرآن، فرح تعبدي لا فرح بمعنى بطر وأشر واحتقار لغيرك، فرح تعبدي، تفرح وتذكر فضل الله كما قال للصائم فرحتان: فرحة إذا بفطره، فرحة إذا لقي ربه. فالفرح منه ما هو محرم، كما قالوا لقارون: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي سببه الأشر والبطر والتعالي والكبر، فيفرح بما عنده مما هيج بنفسه ذلك، فهذا حرام. قال لا تفرح. والفرح بالمعنى هذا الذي قال الله فيه: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا، نعم، هو خير لهم مما يجمعون. ففرحه بالقرآن والإسلام أو بالهداية خير مما يجمع العبد من دون ذلك من الدنيا وحطامها، إنه يؤتى يوم القيامة كما في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم بأنعم أهل الأرض، جمع فلوس كثيرة حتى صار 5 مليار، يعني لو حرق فلوسه ما تحترق كلها من كثرتها. ثم يغمس في النار غمسة واحدة فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ يقول لا. وأدنى أهل النار رجل يوضع في أدنى في أقنص قدميه جبرتان من نار يغلي منهما دماغه، فينعيم بعد النار، نعوذ بالله، يرجوه العبد. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. فإذا نجوت من السبب دخول النار دخول أبدي وهو الشرك، والناس تراهم واقعون فيه وأنت ناجٍ منه، تفرح فضل الله عليك أن هداك للإسلام والقرآن، فهذا خير مما يجمع الناس. والله طلعت قريب بالأمس صاحب بار خمر ونساء، سبحان الله اجتهد عليه ولده، قد تكون بسبب رحلات المشايخ لأوروبا وعقد الدورات. مهم كما قال الشيخ البوزان، قال: يجب أن يذهب المشايخ إلى دول أوروبا ويدعوهم. قال لنا ذلك ولما اجتمع معنا مشايخ التوعية في الحج، قال لنا: الآن ناس جوكم وأنتم من قبل يجب أن تذهبوا لهم تعلمهم التوحيد. المهم أسلم الولد في ألمانيا أو في هولندا، لا أذكر لها، لا يزال يراود الأب حتى أسلم. الأب لما أسلم جابوا مقطع له وهو يقول: الآن أنا أحس أني غني، أول كان عندي فلوس وبار، أحس فقير في قلبي، أحس بشيء ناقص، أحس بظلمة، ما ملأ قلبي نور إلا تلأ قلبي نور، ولا أحس أني غني الآن، أنا سعيد حتى أسلمت. فملئ قلبه فرح بالإسلام ونور، كان يبكي وهو يتحدث بها. الحمد لله على النعمة. نعم.
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
نعم. وأيضا يجب أن تخاف من الشرك، وتخاف من أن تنطق كلام لا تعرفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بال يلقى بها في النار أبعد بين المشرق والمغرب. وإذا سألتهم ليقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله العافية. فيجب على العبد أن يخاف من الشرك ولا يأمنه، فمن يأمل البلاء كما قال التيمي رحمه الله بعد إبراهيم، إبراهيم الذي كان أمة قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني اجعلني في جنب عدد الأصنام في جنب، وهو سيد الموحدين قبل النبي الأمين. فيجب أن تخاف على نفسك ولا تأمن أن تقع في الشرك. ومن دلائل عدم خوفك أو من دلائل أنك لا تأمن أن تدرس التوحيد ولا تضيع دراسته، وأن تكرر دراسته، وتتلو على أهلك كتاب التوحيد 3 فصول، كشف الشبهات، تتلوها على أهلك حتى يرسخ في التوحيد، تعلمهم، تعقد مجالس علم في بيتك، تعلم أهلك وأولادك، تلقى عليهم أسئلة كيعقوب: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. تأكد منهم أنهم عرفوا، وهو تأكد من توحيدهم. هل أنت تأكد من توحيد أولادك سألتهم، أم دائما تمضي معهم في الضحك واللعب والأكل والشرب وتنسى أن تعلمهم دين الله سبحانه وتعالى: كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن. طيب جيرانك اللقاء الشهري والأسبوعي معهم، هل فتحت لهم كتاب 3 فصول وقرأت عليهم؟ جمعت مسجدك، لماذا تقرأ رياض الصالحين دائما وتترك 3 فصول كتاب التوحيد، مع أن أول ما يدعو الناس إليه التوحيد، يطرق أسماعهم ليهتدوا ويكرر عليهم ذلك. فلا ينبغي أن يهمل التوحيد في التدريس، بل يدرس مفصلا لا مجملا. بعض الناس يحب التوحيد ويجي يدعو له، يجب أن نوحد الله، يجب أن نشرك به، والله المشركين من عباد الأوثان الأضرحة فيهم هذا. جزاك الله خير سيد الشيخ، وهو أصلا يدعو البدوي، فيفهم أشياء غير التي تريدها أنت، فهم أنه يترك الشرك، أي الشرك كفار قريش الأصنام البوذة، وهو يدعو أضرحة ناس صالحين. فصل، تقول كدعوة الأضرحة، كدعوة الملائكة، كدعوة الشجر، هذا التفصيل مطلوب، أنه لا يفهمه. فالله فصل علينا ما حرم سبحانه، ما ذكر المجملات. قال ابن القيم أظن عبارة مثل ودعاء ودعوة الخلق بالمجملات سبب لهلاك يعني البريات أو المخلوقات أو كما قال. نعم،
نأخذ استراحة.
طيب استراحة، نستريح إن شاء الله ونكمل لكم بعد الاستراحة.